كتاب فلسفة التاريخ الصفحات من 43 إلى 47، الصفحة 43 بعنوان منهج ابن خلدون. التزم ابن خلدون منهجا تاريخيا سقناه في الحديث عن النظرية ومقولات فلسفة التاريخ، يقوم على تجنب الأخطاء التي تبعد المؤرخ عن الموضوعية، حتى عرف عند المؤرخين بأنه واضع أساس علم التاريخ كما يراها المؤرخون المحدثون والقائمة على اكتشاف الأحداث القليلة الهامة وتحويلها إلى أحداث تاريخية، واستبعاد الأحداث الكثيرة غير الهامة بوصفها أحداث غير تاريخية. ومع ذلك فقد انفردت نظرية ابن خلدون بمنهج خاص بها، نسوقه فيما يلي نقطتان: أولا الديناميكية، ثانيا الديالكتيكية. أولا الديناميكية، اعتبر ابن خلدون المجتمع كائنا تاريخيا يتطور وفق قوانين خاصة به، وهي قوانين يمكن ملاحظتها وتحديدها، وذلك عن طريق دراسة مجموع الظواهر الاجتماعية. إذن الحياة الاجتماعية متطورة لا تقف، ودوام الحال من المحال كما يقولون، وأن كل يوم يحمل شيئا جديدا لأن المجتمع ليس جامدا بل متحركا ديناميكيا. ويقول في ذلك ابن خلدون: إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، كما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع من الآفاق والأقطار والأزمنة والدول سنة الله التي قد خلت في عباده. ويضيف ابن خلدون موضحا: وقد كانت في العالم أمم الفرس الأولى والسريانيون والنبط والتبابعة وبنو إسرائيل والقبط، وكانوا على أحوال خاصة بهم في دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشاركتهم مع أبناء جنسهم وأحوال اعتمادهم للعالم تشهد بها آثارها. ثم جاء من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب، فتبدلت تلك الأحوال وانقلب بها العوائد إلى ما يجانسها وإلى ما يباينها أو يباعدها، ثم لا يزال الترويج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة. الصفحة 44. وهكذا يمكن القول أن ديناميكية الحياة عند ابن خلدون تجعلنا ندرج نظريته في فلسفة التاريخ لا في علم الاجتماع، ذلك أنه مع تسليمه بوحدة الطبيعة الإنسانية، وهو ما أشار إليه من سبب لأغلاط المؤرخين، حيث الجهل بالطبيعة البشرية وطبيعة المجتمعات أو الجهل بطبائع الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام، فإن الدراسة تقتضي الكشف عما بين المجتمعات من وفاق وما بينها من خلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف من أحوال الدول. ويتضح هذا من فهم فلسفة التاريخ على أنها عبارة عن النظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية، ومحاولة معرفة العوامل الأساسية التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية، والعمل على استنباط القوانين العامة الثابتة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على مر القرون والأجيال. وهناك من يقول أن التاريخ يسير وفق مخطط معين وليس بطريقة عشوائية، وأن فلسفة التاريخ هي محاولة هذا المخطط الذي يتبعه التاريخ في مساره، أو الاتجاه الذي يتجه إليه، أو الغاية التي عليه في النهاية تحقيقها. وفي هذه الحالة تكون فلسفة التاريخ في رؤية المفكر للتاريخ أو حكمه عليه، ذلك أن مفسر التاريخ يقدم لنا صورة تبدو وكأنها إعادة حية ومتحركة للوقائع حتى نحس بطبيعة العوامل التي تقف خلف الأحداث. ولهذا يلجأ فيلسوف التاريخ لرصد كل العوامل النفسية والبيولوجية والفكرية والعقيدية والاقتصادية ويربط بينها، ويعطي لكل عامل حجمه في مرحلته التاريخية. الصفحة 45. ولما كان المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون منشئ فلسفة التاريخ، فقد تأثرت أفكاره بالعوامل المؤثرة في مسار التاريخ، واستخلص منها القواعد العامة التي تحكم تطور المجتمعات، باعتبار أن هذه المجتمعات دائمة الحركة لإثبات لها. ومن هنا تميزت أفكاره بالنظرة الديناميكية للمجتمع على مر العصور التاريخية. ثانياً الديالكتيكية، يمكن استخلاص الديالكتيكية من نظرية عبد الرحمن بن خلدون في تعاقب الحضارات، على الرغم من أن ابن خلدون لم يكن لديه تصور واضح عن الديالكتيكية كمنهج كما هو الحال عند الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل حتى يطبقه على مسار التاريخ. وتتمثل الديالكتيكية عند ابن خلدون فيما قاله من أن عامل قيام الحضارة هو نفسه عامل تدهورها وفنائها. هذا العامل يتمثل في العصبية التي بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة، ولا تكون الرياسة إلا في أهل أقوى العصبيات، وإذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها. وهذا يعني أن العصبية تهدف إلى الملك وتنقل المجتمع من البداوة إلى التحضر. وحيث أن كل أمر يجتمع عليه، وأن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلابد أن يكون متغلبا عليهم بتلك العصبية. ولكن إذا كان الحاكم قد وصل إلى الرياسة بمعونة العصبية، فإن الرياسة لا تستحكم له إلا إذا جدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه، ومن ثم فإنه يدافعهم عن الأمر ولا يطلب له الملك إلا بالاستغناء عن العصبية. وهذا يعني أن العصبية عامل قيام الدولة، والعصبية عامل فنائها بسبب مناوئتهم للحاكم، ومن ثم تتم حركة التاريخ بداية تدهور الدولة. الصفحة 46. وإذا كان مثال عامل العصبية دليل على الديالكتيكية في نظرية ابن خلدون، فإن الطرف مثال آخر، ذلك أن الطرف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها، أنه غاية الحضارة والملك، به تتباهى الدول المتحضرة، وبه تقاس حضارتها وقوتها، وبه ترهب الدول المجاورة، ولكن الطرف هو العلة الأساسية لحدوث الخلل في الدولة، إنه مؤذن بالفساد إذا حصل الطرف أقبلت الدولة على التهدم. هناك إذن قضيتان متعارضتان في مسار التاريخ، هما العصبية تتم الرئاسة أي تقام الدول ويتوج الملوك، وأنه لا تطيب الرئاسة إلا بالاستغناء عن العصبية حتى لا تزاحم الملوك ويشعرونهم بأنهم الذين مكنوه من الحكم والإدارة. كما أن هناك أيضا قضيتان متعارضتان أخريان، هما أن الطرف مظهر للحضارة وغاية العمران ويرهب الأمم المجاورة، وأن الطرف هادم للحضارة ومؤذن بنهاية العمران ويغري القبائل بالانقضاض على الدول التي هزمت بسبب الإسراف في الطرف والركون إلى الدعم. وهنا يقول ابن خلدون بحتمية انتقال الحضارة إلى الهدم والتدهور، وبذلك نجد أن كل من العصبية والطرف يتميز بالتناقض الداخلي في الدور الذي يقوم به كل منهما في مسار التاريخ، كما رأينا في التعارض بين القضايا المشار إليها. الصفحة 47. ويؤكد ابن خلدون أن الهرم في الدولة شيء لا يمكن إيقافه، وفي ذلك يقول أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع، وأن القضية الديالكتيكية للحياة والموت أي وحدتهما وتعارضهما، هذه القضية المرتبطة بطريقة لا مفر منها بتطور أي كائن منذ ولادته حتى نهايته، لها مكانة هائلة في مفاهيم ابن خلدون. والديالكتيك في اختصار هو علم القوانين العامة الشاملة للحركة وللتطور بالنسبة للطبيعة والمجتمع والفكر على السواء. وللديالكتيك عند ابن خلدون خاصيتان رئيسيتان، هما أولاً مبدأ التأثير المتبادل والارتباط الكوني بين كل الظواهر سواء في الطبيعة أو في المجتمع، ثانياً مبدأ التغير الكوني والتطور الذي لا يتوقف أبداً. ويذكر ابن خلدون عن التطور، وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذون الكثير منها ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك، فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول، فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء، وكانت للأولى أشد مخالفة، ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة. ويذكر ابن خلدون أن العصبية أثر هام في الحياة الاجتماعية، لأن بها يتم التغلب، وبالتغلب يحصل الملك، والعصبية المحور الذي تدور حوله معظم المباحث الاجتماعية والتاريخية عنده، ويردها إلى الطبيعة البشرية، ويلاحظ نوعا من العلاقة بين قوة العصبية وبين أمور الديانة والدعوة الدينية.